بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضًا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء، فإني أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم، كما جاء في الصحيح عنه أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، وفي رواية: ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وكرمه، إنه سبحانه جواد كريم. فأما أولها فهي بادية فيكم وعليكم، فهذه السكينة بادية على هؤلاء المجتمعين في بيوت الله، إذ اجتماعهم فيها ليس كاجتماعهم في الأسواق أو في الملاعب أو في الملاهي والطرقات، وإنما السكينة بادية وظاهرة على المجتمعين على ذكر الله في بيوته. وغشيتهم الرحمة، رحمة الله جل وعلا التي يجازي بها من اجتمعوا على ذكره جزاء من جنس العمل، وهو القائل جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهو القائل سبحانه: جزاء وفاقا. والثالثة حفتهم الملائكة. أي ملائكة؟ إن لله جل وعلا ملائكة سياحة سيارة في أرضه تسيح، ليس لها عمل إلا تتبع مجالس العلم ومجالس الذكر، فإذا رأت مجالس الذكر نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. والرتوع هو البقاء في المكان حبا فيه وحرصا عليه وشفقة على تركه لغيره. مثل رتوع البهائم عزكم الله في المكان المربع، فإنها ترتع فيه وتشفق أن تغادره إلى غيره، لأنها وجدت فيه سبب حياتها وسبب رزقها. هذا شأن ملائكة الله مع مجالس الذكر. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن هذه الملائكة الحافة لمجالس الذكر تحف الناس من ورائهم، وبعضهم وراء بعض، فتستغفر للمجتمعين في هذه المجالس مجالس الذكر. والرابعة ولم يكن من المنافع إلا هي لكانت كافية، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. وهذا أيضا ضرطا على القاعدة الشرعية القرآنية أن الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله جل وعلا في من عند، أي في ملائه الأعلى من الملائكة المقربين، وهم الملائكة الكربيون. أن عبادي هؤلاء اجتمعوا على ذكري فيذكرهم سبحانه، كما قال جل وعلا: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سمعتم يا رعاكم الله عنوان هذه المحاضرة في هذا اللقاء حول الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وترتيب أصول الإيمان بأنها ستة جاءت في صحيح السنة، أما في القرآن فقد جاءت مجملة على أنها خمسة، ولهذا تسمى عند العلماء بأصول الإيمان الخمسة في القرآن، كما سماها به ابن القيم وغيره في قول الله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهي في هذا الموضع خمسة مجملة، جاء السادس مذكورا منوها عنه لوحده في غير ما آية، منها ما سمعتم في قراءة إمامكم في الركعة الثانية من أواخر القمر في قول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي قول الله جل وعلا في أول الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وجاءت مفصلة بأنها ستة أركان وستة أصول في الحديث المخرج في الصحيحين، وقد اتفق صاحب الصحيحين على أصل الإيمان، وجاء مسلم بسرده بطوله في أصول الإيمان، وقبلها أركان الإسلام، وبعدها الإحسان، وبعدها الإيمان بأشراط الساعة وبعلاماتها. ففي الصحيحين من حديثي ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله. وتأملوا معي، أن تؤمن بالله، فأتى بالفعل المضارع تؤمن، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو الأصل السادس. والكلام في هذا الأصل ينتابه عدة أمور: أولها لما كرر عليه الصلاة والسلام الفعل المضارع تؤمن مع الإيمان بالقدر وحده دون ما قبلهم من أصول الإيمان إلا الإيمان بالله. والثاني ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر. والثالث لما القضاء والقدر سر الله جل وعلا في خلقه. والرابع علاقة التوكل بالإيمان بالقضاء والقدر وما يتفرع عنها من فعل الأسباب وانحراف الناس فيها. والأمر الخامس في ذكر المنحرفين في هذا الأصل، أصل الإيمان بالقضاء والقدر. هذه المحاور أحسب أنها تلم أصول الموضوع، وإلا فإن الكلام فيه وفي تفاصيله يضيق المقام عنه جدا، ولا يناسبه من هو مثلي قليل البضاعة في هذا الأصل وفي تفاصيله وتفريعاته. لما كرر سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الفعل المضارع في الإيمان بالقضاء والقدر من بين أصول الإيمان الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر، في رواية: وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله جل وعلا. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة أحسنها جوابان: أولهما أنه كرر الفعل مع الإيمان بالقضاء والقدر تنويها وتأكيدا وبيانا لأهمية الإيمان بالقدر، بيانا لأهمية الإيمان بالقدر، ولهذا كرر مع الإيمان بالقدر أشد مما كرر مع غيره، ففيه التنويه والتنبيه والتأكيد عليه. والوجه الثاني أن الإيمان بالقدر إيمان بأفعال الله، لأن القدر قدر الله وهي أفعاله التي يجريها على خلقه من خلق وإحياء وإماتة وإعزاز وإذلال وإحياء وإماتة، كل صغير وكبير يجري في ملكه جل وعلا كما سيأتي في معنى الإيمان بمراتب القضاء والقدر. ولهذا الإيمان بالقدر إيمان بأفعال الله، والقدح بالقدر قدح في أفعال الله الذي يتطرق إلى القدح في صفاته ومن ثم إلى القدح في ذاته. فلهذا كرر الفعل مع الإيمان بالقضاء والقدر فضلاً عن غيره من أصول الإيمان الأخرى. ذكر بعض أهل العلم فروقاً بين القضاء وبين القدر، وهي في الحقيقة ليس تحتها كبير طائل، فالقضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء، وغالب هذه الفروق من حيث الاشتقاق اللغوي والتصريفي المصدري، أما من حيث المعنى فكلاهما بمعنى واحد وهو الإيمان بأقدار الله جل وعلا الجارية في خلقه. الإيمان بالقضاء والقدر من أهميته أنه أصل من أصول الإيمان بالله وهو الأصل السادس، وركن من أركان الإيمان بالله وهو الركن السادس. من أهميته يا أيها الإخوة أن الإيمان بالقضاء والقدر عنوان السعادة للعبد في الدنيا، وهو أيضا سبب فلاحه ونجاته في الآخرة. فقد روى ابن وهب بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يؤمن بالقدر يعذبه الله بالنار، يعذبه الله جل وعلا بالنار، هذا فضلا عن ما يجده في الدنيا من أسباب الشقاء وأسباب المغثة واللهادة التي تنتاب الناس بحسب معيار إيمانهم بالقضاء والقدر. ولهذا قالوا من أهمية هذا الأصل أن من أراد أن يعرف معيار وميزان إيمانه بالله فلينظر نفسه عند وقوع أقدار الله عز وجل عليه، ولا سيما في المصائب وفي الرزايا وفي البلايا. فالصابر صبره يدل على قوة إيمانه بالله، والساخط على الضد من ذلك. ولهذا كما يقال إن الإيمان بالقضاء والقدر يتناسب طرداً مع إيمانه بالله، فإذا قوي إيمانه بالله قوي إيمانه بالقدر، وإذا ضعف إيمانه بالقدر ضعف إيمانه بالله. وهذا تجدونه يا أيها الإخوة خصوصاً عند الصدمة الأولى، بعض الناس ليس عنده كبير عمل من جهة الطاعات والنوافل والمستحبات أو في مظهره، لكن إذا وقعت عليه المصيبة وإذا هو ثابت، مثلا أن يموت أبوه وأمه وزوجه وولده في حادث، فإذا وجدت منه رباطة جأش وصبرا على هذا فهذا يدل على إيمانه. وفي المقابل تجد من مظهره مظهر الصلاح عند أدنى مصيبة وإذا هو الساخط المتجزع، وهذا يدل على ضعف إيمانه بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر كيف يتأتى وكيف يحصل للمؤمن هذا الإيمان في أصله وفي كماله؟ أما الإيمان في أصله فلا يصح إيمانه إلا بتحقيق الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يكون مؤمنا إلا بأن يؤمن بقضاء الله وقدره. وأما بكماله وتفاصيله فهذا مما يتفاوت فيه المؤمنون أعظم تفاوت. ولهذا اتفق السلف على أن الإيمان يزيد، ومن أفراد زياداته إيمانه بأصول الإيمان الستة ويقينه بها، ثم أثر ذلك عليه خصوصا عند ورود أسبابها وما يصرف عنها. الإيمان بالقضاء والقدر يا أيها الفضلاء ينبني على الإيمان بمرتبتين، وفي كل مرتبة درجتان، كما نص على ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية المتلقاة عند العلماء بالقبول. ومن حيث العموم الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي الإيمان بأربع مراتب، بأربع درجات، إكمالها تحقيق لهذا الإيمان. أولها الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه، بمعنى أن تؤمن بأن الله علم، أي سبق في علمه كل شيء مقدر في كونه قبل أن يقع هذا الشيء المقدر، فقد سبق به علم الله وإحاطته، والله جل وعلا قال: وقد أحاط ربنا بكل شيء علما. وقال جل وعلا: ألم تعلم أن الله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض، آية الحج، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما جرى من الأقدار سبق به علم الله قبل أن يقع، ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قلم، لكن ليس كأقلامنا المصنوعة، وإنما هو قلم عظيم لا نعلم كيفيته ولا نعلم عظمه. أول ما خلق الله هذا القلم، وهو المقسم به في قول الله جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون. قال له: اكتب. قال القلم: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن، أي حاصل وواقع إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. متى كان هذا؟ قبل خلق الخلق بمدد طويلة، بآلاف السنين. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش بما هو كائن قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن ما يقع من الأقدار فقد سبق به علم الله قبل أن يقع، وقبل أن يخلق من يقع منه هذا القدر. المرتبة الثانية أن كل شيء مقدر في كون الله من عظيم أو حقير، من جليل أو صغير، فإن الله جل وعلا كتبه في اللوح المحفوظ. اشتمل عليه اللوح المحفوظ كتابة لهذا القدر، وهو ما جرى به القلم الشامل كما سبق في الحديث. فالله علمه وكتبه، وقد جمع الله بين هاتين المرتبتين في آية الحج: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ما في السماء أي كل الذي في السماء، فإنما بمعنى الذي، اسم الموصول الذي يعم كل شيء. يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، أي كتاب؟ هو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، أي ليس على الله عز وجل بعسير ولا بعظيم، وإنما هو يسير على الله سبحانه. حتى الدابة، حتى النملة في مشيها، فإنه سبق بذلك علم الله وكتابته له في اللوح المحفوظ، سبق ذلك كله. وهذا يدل على عظمة ربنا، وعلى كمال وحدانيته، وعلى عظيم ربوبيته، الذي أحاط بكل شيء علما قبل وقوعه، لا بل وكتبه في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. فسبحان ربنا لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره. وقد جاء عدم تقدير الله حق قدره في موضعين تتعلقان بماذا؟ بصفات الله جل وعلا وبأفعاله. فقال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فمن قدح في كلام الله، والقرآن من كلام الله، وليس القرآن كل كلام الله بل هو منه، من قدح في كلام الله فأنكره لم يقدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي من كتبه المنزلة، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى. وفي آخر الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فمن جحد شيئا من صفات الله أو أنكر أو شك فيها فلم يقدر الله حق قدره. كذلك من قدح في ألوهية الله وعبادته وصرف نوعا من أنواعها لغيره لم يقدر الله حق قدره. وجاء في هذه الآية من آخر الزمر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود. منهم أحبار اليهود يا أخواني؟ ها؟ علماء اليهود. فإن الحبر يطلق على العالم، ولهذا ابن القيم رحمه الله يوم أثنى على شيخ الإسلام وأنه السبب في نجاته من مذاهب أهل الردى قال في نصيحته في النونية: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان ووردت رأس الماء أبيض صائفيا قيعانه كلآل التيجان. فالحبر هو العالم المتبحر. قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود. واليهود في المدينة سكنوها من القدم، واختلفوا أهم أسبق أم الأوس والخزرج أسبق، والصحيح أنهم أسبق. وكان في المدينة ثلاث قبائل من قبائل اليهود. من هي يا أخواني؟ ترى الأخوان حاطين هالجوائز يبون نعطيكم إياها. لا لا ود ترفع يدك. نعم، قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. تفضل. ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. وكل قبيلة إنما أجليت من المدينة على إثر غزوة من الغزوات التي ينصر الله بها رسوله والمؤمنين. فأول من أجلوا بنو قينقاع بعد بدر، ثم بنو النضير بعد أحد، ثم بنو قريظة بعد الأحزاب، لما في قلوبهم من الغل والحقد على الإسلام وأهله وعلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الحبر فقال: يا محمد إنا نرى، أي في كتب الله، أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فعد خمسة أصابع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. نرى ذلك، أي نعتقده في ديننا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، لأن الرسول يصدقهم بما عندهم من الحق. وهذا المؤمن إذا جاء الحق من أي كان نصدقه ولا نرده، ولو كان هذا القائل به من أبغض الناس إلينا. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا من آخر الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فكان في هذا شأن تعظيم الله جل وعلا بهذين الأمرين، بما سبق به علمه وما سبق به كتابته التي هي من أفعاله ومن صفاته سبحانه وتعالى. هاتان مرتبتان: مرتبة الإيمان بالقضاء والقدر بأن الله علم كل شيء قبل وقوعه وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يقع. والمكتوب في اللوح المحفوظ إنما جرى به هذا القلم في أول ما خلقه الله. والأقلام يا أيها الإخوة أربعة أقلام كما جاءت بذلك الأحاديث، فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام لما أسري به من أين أسري به؟ من مكة إلى أين؟ ها؟ من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من أين إلى أين؟ من بيت المقدس إلى السماء. لما لم يعرج به مباشرة من مكة إلى السماء؟ نعم، ما لا علاقة سدرة المنتهى. لما لم يعرج به مباشرة من مكة إلى السماء؟ ليه مر به على بيت المقدس؟ ها يا صبي، ها؟ وش يصلون؟ صلاة الفجر؟ ها؟ طيب ما فائدة هذه الصلاة؟ لا، ها؟ ايه ها ايه ما بعد جاء الجواب اللي يبرد التبد. اجوبتكم يمين ويسار والتبد حاره. فضل يا اخانا. ما بعد جاء الجواب اللي ها ما شاء الله، هذا ثلاثة أربعة أنتم، ها؟ أي. الجواب يا أيها الإخوة أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وإلا الله قادر يعرج به مباشرة من مكة إلى السماء لأمور ثلاثة. أولا لإبانة فضل نبينا على الأنبياء، فإنه صلى بهم إيش؟ إماما عليه الصلاة والسلام لما ربط البراق بحلقة باب المسجد، وإمام القوم أفضلهم. الثانية استلطافا لأهل الكتابين ليؤمنوا، لأن بيت المقدس هو القبلة لهم وهم يعظمونه، فكان الإسراء أول إلى بيت المقدس لعله أن يستجلب قلوبهم إلى الإيمان استعطافا لها. الثالثة أن نبينا لم يطأ بيت المقدس، ففيه إثبات صدق معراجه، لو عرج به مباشرة من مكة إلى السماء لاشتد تأكيد وتكذيب قريش له، لكن أوصله إلى مكان لم تطأه قدماه من قبل حتى يصفه لهم، ويكون هذا من أسباب صدقه في إسرائه ومعراجه عليه الصلاة والسلام. الأقلام جاءت في الأحاديث مجموعة، لما أسري به عليه الصلاة والسلام ثم عرج به إلى السماء ما زال في ارتفاع حتى بلغ السماء السابعة، ثم ارتفع حتى بلغ سدرة المنتهى فغشيه من ألوانه من ألوانها ما غشيه، ثم ارتفع قال حتى بلغت مستوى سمعت فيه صريف الأقلام. أي أقلام وما هو الصريف؟ الصريف يا أخواني اسم صوت على وزن فعيل، وعامة أسماء الأصوات تأتي على وزن فعيل. صهيل اسم لماذا؟ ها؟ للفرس. نهيق اسم لصوت الحمار عزكم الله والحاضرين. هديل اسم لصوت الحمام. صرير الباب إذا صار فيه الزيت شوي إذا فتحته صار له صرير. صريف اسم لاحتكاك القلم بالصحف. قال حتى بلغت مستوى سمعت فيه صريف الأقلام. أي أقلام؟ وهذا ربط للموضوع بالإيمان بالقضاء والقدر. الأقلام قلنا جاءت في الأحاديث مجموعة، وهي عند التفصيل أربعة أقلام. أولها القلم الشامل الذي جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة، يسمى القلم الشامل، ويسمى بالقلم العام، ويؤخذ منه ثلاثة أقلام التي هي صريف الأقلام التي كان الملائكة يستنسخونها من هذا القلم الشامل، وهذا تقرؤونه في القرآن في أول سورة الدخان، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة إيش؟ مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق، أي يفصل ويؤخذ، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهذه الآية في أي شيء؟ فيما ينزل من التقادير ليلة القدر لسنة كاملة. من أين أخذت هذه التقادير؟ من القلم الشامل. تقادير السنة التي تنزل في ليلة القدر للعام الذي يليها فرق، أي أخذ وفصل من القلم الشامل. هذا القلم الثاني. القلم الثالث القلم العمري، كما جاء في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تحفظونه ومر عليكم في 40 النووي، وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك. 40 و40 و40، سم هذه 43، سم شهر 3 شهور، آخر كلام 4 شهور، 120 يوما 4 شهور. ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. من أين يكتب ذلك؟ مما يؤخذ من القلم الشامل، ويسمى هذا بالكتابة العمرية، أي لعمر كل إنسان لوحده. رزقه واسع ولا ضيق؟ عمله وش وظيفته في الدنيا؟ أجله إلى كم يعيش؟ هل هو من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة؟ نسأل الله أن نكون من أهل السعادة، وأن يعيدنا من حال أهل الردى وأهل الشقاية. قلم رابع يسمى بالقلم اليومي، وهذا تقرؤونه في القرآن. في أي سورة يا أيها الإخوة؟ في الرحمن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. والآية نزلت ردا على من؟ على اليهود، عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. فإن اليهود قالوا، وهذا من سوء ظنهم بالله وكذبهم وافترائهم عليه، إن الله لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام تعب ولحقه النصب والإعياء فاستراح في يوم السبت. فأعابهم الله جل وعلا في موضعين، في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، من تعب، من نصب، من إعياء. وفي قول الله جل وعلا في سورة الرحمن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يعني يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويكتب سبحانه ما يشاء. وهذا القلم اليومي. وقد روى أبو القاسم الطبراني في معجمه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خلق الله لوحا محفوظا من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه في كل يوم 360 نظرة، وفي رواية 360 لحظة يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويفعل سبحانه ما يشاء. حتى فيما كتبه من كتابته الشرعية فقد ينسخ شيئا ويبدل بدله حكما، وكل ذلك سبق في علمه. وفي القرآن في البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والحديث حديث ابن عباس عند الطبراني فيه ضعف، لكن معناه معنى صحيح شهدت له شواهد النصوص الأخرى. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أن كل شيء مقدر، فالله جل وعلا شاءه وأراده. ما يمكن أن يقع في ملك الله ما لم يشاءه الله ولا يريده. قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هل يمكن يقع في ملك الله ما لا يشاءه؟ ما يمكن. فكل شيء يقع في ملك الله فقد شاءه وأراده، أي أراده إرادة كونية، والإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية. فالكونية بمعنى يقدر في القرآن، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، الآية في الأنعام. فقوله يرد بمعنى يقدر، كل إرادة في القرآن لله بمعنى يقدر فهي إرادة كونية. ولهذا اجعل بدل يرد يقدر تجد المعنى يستقيم. أما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فتأتي بالقرآن بمعنى يحب ولا تأتي بمعنى يقدر. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو جعلنا بدل يريد يقدر يستقيم المعنى، يريد يقدر الله بكم اليسر ولا يقدر بكم العسر، يستقيم؟ ما يستقيم. لكن لو جعلنا بدلها يحب يستقيم المعنى، يحب الله بكم اليسر ولا يحب بكم العسر. فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، مشيئة الله لا تأتي إلا بمعنى إرادته الكونية التي هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قول الله جل وعلا: فعال لما يريد، في سورة البروج، لما يريد، لما يحب أو لما يقدر؟ ها، لما يقدر. فكل شيء مقدر فالله فعال له، وليس معناها لما يحب، لأن الله يفعل ويقدر في خلقه ما لا يحب، كما قدر كفر الكافر وفسوق الفاسق وعصيان العاصي، جرى به قدره سبحانه أن فلانا يعصي، لكن الثواب والعقاب لا على قدره ولكن على اختيار العبد بنفسه كما سيأتي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن دلائلها قول الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل شيء يقع في القضاء والقدر في كون الله فقد شاءه الله وأراده كونا. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أن كل شيء مقدر، فالله جل وعلا هو خالقه. ودليل ذلك في القرآن في آية تكررت في غير موضع: الله خالق كل شيء. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فكل شيء مقدر فالله خالقه. الإيمان بهذه المراتب إيمان بالقضاء والقدر، والقدح بواحدة من هذه المراتب قدح في القضاء والقدر كما سيأتي عند التنويه في المنحرفين في القضاء والقدر. أمر آخر يا أيها الإخوة أن القضاء والقدر سر الله عز وجل في خلقه، أن الإيمان أن القضاء والقدر سر الله في خلقه. لما؟ لأن عقولنا ومداركنا وفهومنا لا تستطيع أن تدرك ما قضاه الله جل وعلا وقدره بالتفصيل، وإنما حظ المؤمن في ذلك الإيمان العام والمجمل. أما الدخول في التفاصيل فتيهان للعقول وضياع لها. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما: القدر سر الله في خلقه، فلا تكشفوا سر الله لأننا لا نحيط بذلك علما، وإنما حدنا فيه الإيمان. فلهذا عطف الإيمان بالقضاء والقدر على الإيمان بالله. وانظروها في شيء غير الإيمان بالقضاء والقدر، في شيء من أحكام الله، هل نحيط علما بالعلل في أحكام الله كلها؟ لا. وأقرب ذلك في فرائض الله، منها الصلاة، ليش المغرب 3 ركعات والعشاء 4؟ ليش ما هي بالمغرب 4 والعشاء 3؟ أنا أستطيع بذلك علما. ولهذا قلة من أحكام الله المعللة التي بينت علتها حتى تتباين فهوم العلماء ويظهر فقههم فيها وفي أمثالها. وأكثر أحكام الله لا يستطيع أهل العلم استنباط حكمها. ولهذا تأتيكم العبارة الشهيرة في أن الحكم في هذه المسألة حكم تعبدي، لأن العقل والفهم ينقطع عن إدراك حقيقته. من أمثلة الأحكام المعللة علة الإسكار في الخمر، فتشمل كل مسكر مما هو من الخمر أو من غيره، مدام وجد الإسكار إذن وجدت علته. فعلة الإسكار في الخمر علة مضطردة ينبني عليها هذا الحكم. لحم الحمار لماذا حرم؟ لأنه نجس. في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. ولهذا قاعدة: كل ما كان نجس في نفسه فهو حرام. عذرة الإنسان وما لا يؤكل لحمه نجسة فهي حرام. ولهذا أخذ الأصوليون هذه القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن فروعها وهي كثيرة: الآن إذا نزل الدم المعروف عند النساء في دم الحيض أو النفاس انقطعت عن الصلاة وعن إيش؟ وعن الصيام وعن إيش؟ وعن الطواف وعن إيش؟ وعن أن يأتيها زوجها. فإذا وجد هذا الدم وجد حكمه، وإذا انقطع هذا الدم انتفى حكمه. ولها فروع كثيرة هذه القاعدة، لكن ليس كل أحكام الله نستطيع استنباط لها العلل. وهنا يأتي دور التسليم والإذعان والإيمان بالله وبحكمه وبشرعه. ومن ذلك القضاء والقدر، فتفاصيله لا نعلمها ولا نخوض بها. ومن ثمرة ذلك أن من علم علما يقينا لا مرية فيه أن هذا الأمر قدره الله، إذن المؤمن يرضى ويسلم، آمن بما جاء عن الله على مراد الله، وآمن بقضاء الله وبقدره. والله تطير في السماء ولا تغيص في الأرض، قدر الله سيصيبك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذا فر الإنسان من الشيء يصير الشيء وراه ولا قدامه؟ وراءه. إذا فر الإنسان من شيء، من سبع، من عدو، العدو وراءه يهرب. هذا الموت الذي تفر منه فإنه ملاقيك، يأتيك من أمامك فتؤمن به. ولهذا الموت لا تجد أحدا من سائر بني آدم يشك فيه على أي ملة كان، وثنية أو كتابية أو ملة صحيحة أو فاسدة، إلا وهو يؤمن بالموت. لكن الكلام والشأن فيما بعد الإيمان بالموت. مما جاء في أخبار بني إسرائيل على هذا المعنى أن نبي الله سليمان وقد آتاه الله ملكا ما ينبغي لأحد من بعده، مر على سليمان ملك الموت، فدخل على سليمان رجل قال: يا نبي الله، أريد أن تأمر الريح أن تنقلني إلى أرض كذا وكذا في أقصاء الدنيا، فإن لي بها حاجة. فأمر سليمان الريح فنقلته. فلما أدبر الرجل ضحك ملك الموت، قال: ما يضحكك؟ قال: إن الله أمرني أن أقبض هذا، أقبض روحه في أرض كذا وكذا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا يجعل المؤمن يطمئن ويرتاح في خاطره وفي باله بأثر إيمانه أنه لن يجري عليه إلا ما قضاه الله وقدره. ولهذا أوصى عبادة بن الصامت رضي الله عنه ابنه الوليد لما حضرته الوفاة، قال: يا بني اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إذا لم تؤمن بذلك حرقك الله بالنار. المقام الآخر يا أيها الإخوة أن الإيمان بالقضاء والقدر ليس معناه ترك العمل والتواكل، وإنما إيمان بالقضاء والقدر معناه الإتيان بالأسباب. وإلا الشيطان يقدح في الإنسان قوادح وخواطر وتشكيكات شيطانية. إذا كان الإنسان مقدر عليه الخير والشر، إذن لما يعمل؟ إذا كان مقدر عليه أنه من أهل الجنة أو أهل النار، إذن لما يسعى؟ وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة بن مالك بن جعشر وغيره، قالوا: يا رسول الله، أخبرنا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما مضى به الكتاب أم فيما يستأنف؟ يعني لم يمضي به لا علم ولا كتابة ولا إرادة ولا كتاب ولا شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: بل العمل فيما مضى به الكتاب. قيل: فيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الجنة ما تأتي إلا بعمل، ولهذا في آيات كثيرة: جزاء بما كانوا يعملون. بما كانوا أي بسبب ما كانوا لا بمقابل، فالباء هنا باء السببية لا باء المعاوضة. ليس دخول أهل الجنة الجنة مقابل عملهم، لأن أعمالهم مهما كانت لن تبلغ ولا نعمة واحدة من نعم الله عليهم. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب، ما جاء في القرآن وفي غيرها بما كانوا يعملون؟ أي بسبب ما كانوا يعملون، بسبب إيمانهم وعملهم. إذا علم ذلك العبد يا أيها الإخوة يسعى ويعمل ويجتهد، وأعظم ذلك توحيد الله ثم أركان الإسلام يعمل بها ويحرص عليها، لعله يثاب على ذلك فتقبل منه، ويحذر عن أسباب سخط الله وغضبه، ومن ذلك عدم إتيان فرائضه أو الوقوع في محرماته ومعاصيه وكبائره. إذا أدى العمل فوض الله جل وعلا واعتمد عليه في قبول عمله، ومع ذلك يبقى كمل المؤمنين في وجل وفي خوف وقلق إذا عملوا العمل الصالح وأتقنوه وأجادوه، يبقون في وجل ألا يقبل عملهم. وفي هذا قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة خاشعة قلقة، لئلا يقبل ذلك منهم. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن هذه الآية، قالت: هم الذين يؤمنون لكنهم يسرقون ويكذبون ويزنون. قال: لا يا أيها الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويزكون ويخشون ألا يقبل منهم. يعملون العمل بفرائض الله، ينتهون عن الأمر من نواهي الله، ويبقون في قلق، يخشون أن يرديهم اعتقادهم وأن يرديهم ضعف دينهم وإيمانهم، مع أن المؤمن يحسن بالله ظنه ويعلق بالله أمله ورجاءه. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة، فتأتي المسألة المشهورة التي لها ارتباط كبير في الإيمان بالقضاء والقدر، ولها دوران عند أهل الفلسفات بأنواعها، وهي مسألة: هل الإنسان مسير أو الإنسان مخير؟ وهذه من المسائل التي لا معنى لها ولا طائل تحتها، لكننا بلينا بها خصوصا عند ذكر القضاء والقدر. يأتي أهل الفلسفة وهل الكلام الواجد والهياط الكثير: هل الإنسان مسير أو مخير؟ وأنت كل سؤال يتعلق بدين الله اسأل نفسك عند إيراده وقبل إيراده: ما ثمرة هذا السؤال؟ ما فائدته؟ ما الطائل منه؟ طيب، هذا السؤال: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هل له فائدة؟ فكروا فيها أنتم يا أخواني، هل تجدون لها فائدة ولا ما لها فائدة؟ الحقيقة ما لها فائدة، ليس لهذا السؤال طائل، ليس له أي ثمرة، هل هو مسير أو مخير؟ طيب، بلينا وسئلنا به، وما من فلسفة أو ثقافة أو ديانة تعرضت للقضاء والقدر إلا وخلط في هذه المسألة من قديم وحديث. لو سألك إنسان أو أحد: هل الإنسان مسير أو مخير؟ وش تبي تقول له يا أيها المؤمن؟ هنا يظهر أثر الإيمان، ويظهر علمك أيضا بهذا الركن من أركان الإيمان. وش تقول؟ تسلم. أنا ما أسألك وشي، سؤالي محدد: هل الإنسان مسير ولا مخير؟ مخير. مسير. مسير ومخير. أجب. مسير. ها؟ منهم العلماء، والله العلماء ما اختلفوا، لكن اختلفوا العوام. تسلم. الإنسان مخير، ولكن حرف نصب واستدراك، الله يكفينا شر النصب. شوفوا يا أخواني، هذا السؤال كما قلت لكم لا طائل تحته وليس له ثمرة، لكن وقد بين به، فإن الحمد لله الشريعة واسعة ودين الله جل وعلا يجيب عن كل مشكل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فنقول من مقتضى إيماننا أن الإنسان بالنسبة إلى قضاء الله مسير، لأنه لا يمكن أن يفعل أي فعل لم يسبق به قضاء الله ويمضي به علمه وكتابته وإرادته وخلقه. يمكن يفعل الإنسان فعل لم يسبق به قضاء الله وقدره؟ ما يمكن. إذن من حيث القضاء والقدر فهو مسير، ومن حيث اختياره هو وإرادته هو فيما يأتي ويفعل فهو مخير. والثواب والعقاب والجزاء والحساب، هل هو على ما سبق به قضاء الله أو على ما يختاره العبد لنفسه؟ هذا السؤال الذي يجب أن يسأل، ما هو بيسأل ليش هل هو مسير ولا مخير. نقول الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة، والجزاء والحساب، هل هو على ما سبق به قضاء الله وقدره أو على ما يختاره العبد باختياره؟ ما أظن أحد يشك في هالجواب. هذا الثواب والعقاب والجزاء والحساب على ما يختاره العبد باختياره. ودليل ذلك لن أقول من الأدلة من القرآن والسنة، لكن من الواقع. إنسان رأى في منامه رؤيا، رأى أنه يطأ أمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته، والعكس صحيح، فقد ترى المرأة أن يطأها ذو محرم، هل على هذا حساب؟ علموني يا أخواني، ما عليه حساب، لأن هذا الفعل إيش؟ ليس باختياره. طيب هذا الذي بلي بالارتعاش المرتعش، إذا صلى ارتعاشه حركة ولا ما هي بحركة؟ كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. هل تبطل صلاته؟ والعلماء مجمعون على أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. تبطل هذه الحركة صلاته؟ لا تبطلها بإجماع العلماء، لأنها ليست باختياره. جريان الدم في عروقك تثاب عليه وتحاسب عليه؟ لا. حركات قلبك، النظرة الأولى إلى المحرم تحاسب عليها؟ تعاقب عليها؟ الجواب لا. لما؟ لأنها ليست باختيارك، لكن إدامتها باختيارك، وهي النظرة الثانية، فهذه فيها الحساب والثواب. إذن السؤال الذي يجب أن يرد الحساب والجزاء، الثواب والعقاب، أعلى ما مضى به قدر الله أم على ما يفعله الإنسان باختياره؟ الجواب على ما يفعله باختياره. وفيها القصة المشهورة يا أيها الإخوة، التي يحاول العصاة والمكابرون والمعاندون أن يبرروا لمعاصيهم وذنوبهم، والله يا أخي أنا قدر الله علي أني أحلق لحيتي، قدر الله علي أني ما أصلي مع الجماعة، قدر الله علي أني أسرق أشرب الخمر. الاستدلال بالقضاء والقدر على المعصية من المعايب. وفي عهد عمر سرق شاب وأراد أن يتفلسف على عمار، لكن عمر ما هم خليه، فلما سرق الشاب جيء به إلى عمر قال لما سرقت يا هذا؟ قال يا أمير المؤمنين، هذا المثل جاك منتفش، إنما سرقت بقضاء الله وقدره. يبي يتفلسف على عمر رضي الله عنه. قال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. وما أكثر هؤلاء المتفلسفين، لكن وين درة عمر على رؤوسهم وعلى مطاريق رؤوسهم؟ ملأوا الفضاء عفنا، وملأوا التغريدات فحشا وسوءا، في اعتراضهم على قضاء الله وقدره. إذن الثواب والعقاب والجزاء والحساب على ما تفعله باختيارك، على ما تفعله باختيارك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث سراقة بن مالك: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أليس من عباد الله من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة؟ عاش ردحا من عمره مشركا، فآمن في الضحى، فقاتل، فقتل قبل الظهر فدخل الجنة. ومن عباد الله من عاش ردحا من حياته في الإيمان ثم قضى الله عليه بسوء الخاتمة فمات فدخل الجنة، فدخل النار. والعبرة بالخواتيم في الأعمال، العبرة بالخواتيم. ولهذا في تتمة حديث ابن مسعود قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب، أي ما جرى به قضاء الله وقدره، فيعمل بعمل أهل النار. إذن العبرة بالجزاء والثواب لا بما سبق الكتاب، ولكن فيعمل، أي باختياره ومحض إرادته، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مما يفسر هذا الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث أنس وغير أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أصحابه في مرجعه من خيبر وأن رجلا منهم ما ترك شاذة ولا فاذة إلا انتدب لها، يتعجبون من شجاعته وبسالته، قال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. فعظم ذلك على الصحابة، فقال أحدهم: والله لا أتبعنه بشوف شو يسوي. فلما أصبحوا ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وهو ينتدب لها، وهذا معه يقف إن وقف ويسير إذا سار. قال: حتى إذا أدخلته الجراحة وجزع. منين جزع؟ من الموت. وضع طرف سيفه، مقبضه على الأرض وذبابه بين ثدييه، فاتكى عليه حتى قتل نفسه وأخرج السيف من ظهره. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. قال: ما هو ما ذاك؟ فأخبره الخبر في هذا الرجل الذي ما ترك شاذة ولا فاذة إلا تدب له. قلت: إنه من أهل النار، واتبعته. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا هو الشاهد من سوقيل الحديث، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني في الظاهر، أما البواطن فعلمها عند الله، الله يعلم مراده ونيته وقصده وعزيمته. وهذا شأن القلوب التي هي محركات الأعمال والأقوال، والتي عظمتها الشريعة أيما تعظيم. وإن العبد أو الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل فيدخلها. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. مؤمن آل فرعون في الظاهر مع آل فرعون، وفي الحقيقة هو مع من؟ مع المؤمنين الموحدين. إذن لا تتطرق في غيب الله وفي سره وفي قدره بما لا تعلم، ولا تحكم على الناس بالجنة والنار وأنت لا تعلم. وزمانكم هذا زمان اعتباط وزمان هياط، وياشين الهياط في دين الله. من يقتل نفسه يقال: هذا الشهيد فلان. ترى إذا قلت إنه شهيد حكمت له بالجنة، شعرت ولم تشعر، وما تدري ماذا في قلبه بينه وبين الله. لكن المؤمن يرجو للمحسن، ويعظم على الله رجاءه كلما زاد المؤمن في إحسانه، ويخاف على المسيء، ويعظم خوفه كلما زاد في إساءته. حضر الأذان؟ ها؟ نعم. بقي المنحرفون في القضاء والقدر، نجعلها إن شاء الله إجمالا بعد الأذان. نوعدناكم نصف ساعة، لكن الحديث جر بعضه بعضا، فالسموح يا أيها الإخوة.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
لا
وابعث المقام محمود الذي وعدته. المنحرفون في القضاء والقدر كثيرون يا أيها الإخوة، ويظهر انحرافهم في عقائدهم في هذا الأصل من أصول الإيمان، ويظهر انحرافهم أيضا في فلسفاتهم الفارغة تجاه عدم التسليم والاستسلام والإذعان لما كتبه الله جل وعلا وقضاه وقدره في خلقه. فمن المنحرفين في هذا الأصل اليهود، وكل انحراف في بني آدم في أمور الديانة والعقيدة تجد اليهود أول من ينحرف فيه. من انحرافهم في القضاء والقدر يا أيها الإخوة ما سمعتم من أن الله عندهم تعب فاستراح في يوم السبت فلا يخلق ولا يرزق، ولهذا ابتدعوا بدعة السبت في أن لا عمل فيها ولا سعي ولا شيء، لأن الله جل وعلا لم يعمل فيها بزعمه. من ذلك قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، فجعلوا أنفسهم بشيء لم يجعلهم الله عز وجل فيه، واعترضوا على قضاء الله وقدره بأن جعل نبيا في شأن عيسى ثم في محمد عليهما الصلاة والسلام. من المنحرفين في القضاء والقدر أيضا المشركون، انحرفوا في القضاء والقدر لأنهم رتبوا شركهم على مشيئة الله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا عبدنا من دونه من شيء، فبرروا لشركهم وكفرهم بماذا؟ بمشيئة الله. من المنحرفين في القضاء والقدر إبليس الذي عارض بين شرع الله وبين قضائه وقدره، قال أنا خير من آدم، أنا خلقتني من نار وآدم خلقته من طين، والنار خير من الطين، كيف تبيني أسجد له؟ فجعل معارضة بين شرع الله ودينه وأمره وبين قضائه وقدره. وهذا أشد أنواع الانحراف الفلسفي في القضاء والقدر، من عارض بين القضاء وبين الشرع. وامتد هذا إلى متفلسفة الناس قديما وحديثا. من المنحرفين في القضاء والقدر المعتزلة، وهم طائفتان، أولهم وجودا غلاتهم وقد نشأوا في البصرة بسبب تأثرهم بالنصارى والمجوس وأهل الذمة، وظهر تأثرهم في معبد ابن خالد الجهني، فأنشأوا من فراغاتهم وجهلهم وتعالمهم بدعة أن الأمر أنف، لا قضاء ولا قدر، لم يسبق به لا علم ولا كتابة ولا شيء. وفي أصل ورود هذا الحديث، حديث وصول الإيمان فيما رواه مسلم في الصحيح بطوله، حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال انطلقنا من البصرة فقلنا لعلنا نمر المدينة فنلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقدمنا المدينة وهم منطلقون حجاجا، فلقوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، لا قدر أي ما سبق شيء بقضاء الله وقدره، وإن الأمر أنف يعني على ما يقع من غير أن يسبق له علم ولا كتابة ولا إرادة ولا خلق ولا مشيئة. إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف. قال ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الشأن أن إذا نزلت نازلة أو مصيبة ترد إلى من؟ إلى شيوخ القبائل، إلى العلماء، كما ردها هؤلاء التابعيان إلى الصحابة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أتيتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم برى وأنهم مني أني منهم بريء وأنهم مني برى، فقد حدثني أبي قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر لا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. حديث جبريل المشهور، وفيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره، من الله تعالى. وهذه الطائفة أنكرت المراتب الأربع كلها: علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه، وكتابته له في اللوح المحفوظ. وبالمناسبة لم تندثر هذه الطائفة، فما زال لهم نعاق ينعقون بهم في لندن وفي غير لندن. والمرتبة الثالثة في ماذا؟ في إرادة الله ومشيئته. والرابعة في خلق الله عز وجل لكل ما هو مقدر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا غلاة القدرية بالعلم، هل الله علم الشيء قبل وقوعه ولا ما علم؟ حد أمرين، إما علم ولا ما علم. فإن قالوا إن الله لم يعلم، أنكروا العلم، كفروا، لأنهم أنكروا إحاطة علم الله بكل شيء. وإن أقروا بعلم الله إن الله علم الشيء قبل وقوعه، خصموا، كيف يقع في ملكي شيء لم يعلمه؟ وعامة القدرية المعتزلة أنكروا مرتبتي الإرادة وهي المشيئة، وأنكروا مرتبة الخلق. ولهذا غلب أعرابي عامي غلب عالما من علماء هؤلاء المعتزلة. فقد جاء أعرابي إلى البصرة على بعيره، فبينما هو في حاجته إذ سرق بعيره، سرقوها السراق مثل ما تسرق السيارات الآن عند الناس عند أبوابهم. حاول وبحث ودور ما لقى البعير، فاتجه إلى الجامع، وإذا بالجامع رجال له لحية كثة وظاهره ظاهر الصلاح، لكن للأسف باطنه اعتقاد الخبث، وهو عمرو بن عبيد. فقال: يا شيخ، أنا جئت من نجد على بعيري وسرق بعيري ها هنا، فادعوا الله أن يعيده الله إلي، ما لي مطية، رجعني الأهل لها البعير. عمرو بن عبيد معتزلي عنده انحراف القدر، قال: اللهم إنك لم ترد، أي لم تقدر، أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرددها عليه. قال: وشو؟ وش تقول؟ نطق عندئذ الأعرابي بفطرته: إذا كان الله لم يقدر أن تسرق ناقتي فسرقت، أخاف يقدر ترجع لي ولا ترجع لي؟ إذا كان يقع في ملك الله ما لا يقدره. فغلب الأعرابي بفطرته السوية هذا المعتزلي بعقيدته الخبيثة. لما؟ لأنها نشأت على انحراف في القضاء والقدر. طائفة رابعة انحرفت في القضاء والقدر، وهم الجبرية الجهمية، الذي قالوا إن الإنسان مجبور على فعله. طيب إذا كان مجبور، عقوقه مجبور، أكل الربا مجبور، زناه مجبور، شرب الخمر مجبور، كذبه مجبور، غيبته مجبور، كفره مجبور، إذن كيف يعذبه الله بالنار؟ إذن على هذا أن الله ظالم له، إذا كان يجبره على المعصية ولا يجبر على ترك الفريضة ثم يعذبه عليها. هذا معناه اتهام الله له بماذا؟ بالظلم والحيف. والله جل وعلا تمدح إلى عباده أنه لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنها أجرا عظيما. طائفة خامسة منحرفون في هذه المسألة، وهم الفلاسفة، وهم أكثر من انحرفوا في هذه القضية، مشكلة القضاء والقدر. والمشكلة، كل المشكلة، إذا اطلع على كتاباتهم أو سمع مقالاتهم أو تابع تغريداتهم من ليس عنده علم، مسكين، فتقر شبهتهم في قلبه، وعندئذ لا تنزع منه، كالكلب كالقلب الخاوي. ترى القلب الخاوي يا أخواني مثل السفنجة، تحطها على ماء تشفطه، تحطها على نجاسة وعلى بول تشفطه، هذا القلب الخاوي، سيما في باب الشبهات. أما قلب المؤمن المتعلم فكالزجاجة كالمرآة، يعكس ما يرد عليه، ولا ينفذ منها إلا ما يحبه وما ينفعه. وما أكثر هذه الفلسفات بأنواعها التي هي اعتراض على القضاء والقدر، وجذوتها وشرارتها وجمرتها هي جذوة الإلحاد الذي بدأنا نسمع عنه في شبيبة من شباب المسلمين. إنما هي في قلق واضطراب واعتراض على القضاء والقدر، ما زال يتفاعل ويختلج في نفوسهم المريضة بمرض الجهل والهوى، الضعيفة بضعف الإيمان والتقى، إلى أن أداهم إلى إنكار وجود الله أو الاعتراض على قضاء الله بمعارضة شرعه، كما فعل سلفهم إبليس أعاذنا الله وإياكم منه. والعلم يرفع الجهل، والشبهة تزال بالعلم، ما تزال بالهياط ومحض العاطفة. من المنحرفين في القضاء والقدر يا أيها الإخوة الروافض، حيث اعترضوا على قضاء الله وقدره فيما يتعلق بأئمتهم المعصومين. أولا في شأن علي، لما حكموا على الصحابة بالردة، معنى ذلك أن كل دين يأتي من جهتهم من قرآن أو حديث أو عبادة فهي لاغية، لأنهم مرتدون. بل اعترضوا على ذلك فدلهم على سخافة عقولهم، كيف يكون علي بن أبي طالب هو الإمام المعصوم المنصوص على إمامته ويبقى 25 سنة في خلافة أبي بكر، ثم في خلافة عمر، ثم في خلافة عثمان، لا يتقمص القميص الذي ألبسه الله إياه؟ فهذا قدح في هذا الإمام المعصوم بزعمه. وقد جرت مناظرة بيني وبين واحد من هؤلاء الذين يدعون هذه، لأن هذه القضية هي أصل أصولهم. فقلت إذا كان علي وهو أشجع الناس وأقوى الناس وهو الإمام المعصوم الذي نص الله عليه وعلى رسوله بزعمكم، كيف يبقى في خلافة أبي بكر 3 سنوات، خلافة عمر 10 سنوات ونصف، وفي خلافته عثمان 13 سنة و9 أشهر، ولا يطالب بها ولا ينازع عليها؟ أحد أمرين، أما أنه ليس الإمام المنصوص حقيقة، أو أنه رأى أن هؤلاء الثلاثة أولى منه. قال يا وهابي، علي بن أبي طالب أراد بذلك حقن دماء المسلمين. قلت سبحان الله العظيم، يا أحليلك ويا طول ذانك، حقن دماء المسلمين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، لما لم يحقنها لما نازعه في ذلك أهل الشام 4 سنوات؟ لكن هذا ما ينطلي إلا على السذج وعلى البل وعلى من لا عقل ولا علم عنده، المنهج التبريري الذي يتخذه هؤلاء وأولئك. من المنحرفين في القضاء والقدر أيضا يا أيها الإخوة أهل المعاصي، الذين استدلوا بالقدر على معاصيهم ولم يستدلوا به على مصائبهم، هؤلاء منحرفون في القضاء والقدر، إذ جعلوا القضاء والقدر شماعة تبريرية لمعصيتهم الله جل وعلا بفعل المحرم أو بترك الفريضة. ومن المنحرفون سابعا في القضاء والقدر الصوفية القبورية، الذين تركوا العمل وتركوا السعي في أمر المعاش وفي أمر الرزق، وقالوا نحن نتوكل على الله في رزقنا، يقعدون في بيوتهم. إذا توكلوا على الله لا تتزوجوا يأتيكم الأولاد، وتوكلوا على الله ولا تتداووا يعافيكم الله من الأمراض. فهؤلاء عارضوا بين فعل السبب وبين التوكل على الله، وفي الحقيقة هذا قدح في إيمانهم بالقضاء والقدر. مريم عليها السلام في حال المخاض، قوية أو ضعيفة يا أخواني؟ أشد ما تكون ضعفا، كيف يأمرها الله عز وجل أن تهز بجذع النخلة؟ الفلاليح يعرفون هذا، جذع النخلة ما يتحرك بسهولة، إلا إن كانت النخلة طوال ما تتحرك حتى يبلغ الصاعد عليها جمرتها أي في أعلاها. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخل تساقط الرطب، هذا وهي ايش؟ في حال المخاض، في أشد ما تكون ضعفا، ولو شاء الله أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. من ادعى أنه يأتيه الرزق من غير عمل فقد قدح في شرع الله، من ادعى أنه يأتيه الولد من غير زواج فقد قدح في شرع الله، من ادعى أنه يأتي عملا من الأعمال من غير بذل أسبابه وثمرته فقد قدح في شرع الله. ولهذا لما جاء الرجل الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أتكل على الله في حفظها؟ قال أعقلها واتكل، افعل السبب وفوض الأمر في حصول المسبب وهو حفظها على ربك جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نأخذ ما تيسر من الأسئلة. هذا الإنسان يقول، هذا السائل يقول هل الإنسان مخير ومسير؟ التخيير ما يختار بين أمرين، ولو لاحظتم الإيمان والأعمال والفرائض خيرت فحثثت على الإتيان بها وعلى الإيمان ورغبت إلى ذلك فأنزل الله عليك كتابا وأرسل لك رسولا ورغبك بخيري الدنيا والآخرة، فإن عملت استحققت فضل الله وثوابه، وإن تركت تترك باختيارك تستحق عقاب الله عز وجل وعذابه. والتسيير أنك لن تخرج مهما فعلت عن قضاء الله وقدره. هل يمكن الإنسان يزيد ساعة واحدة عما قضاه الله عليه في حياته؟ يمكن؟ طيب دقيقة واحدة يمكن؟ لا يمكن. إذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول هل الدعاء يؤخر القدر؟ القدر يا أخواني قدران، قدر مبرم محتوم وهذا لا يؤثر فيه الدعاء، وقدر معلق بالأسباب وهذا يؤثر فيه الدعاء. وفي هذا حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء، أي القدر المعلق بأسبابه. لو قال واحد يا الله إني أسألك إنك تطلع الشمس من الشمال، يطلعها الله من الشمال؟ ها يا أخواني ما يمكن، لأن إخراج الشمس من المشرق وغروبه من قدر محتوم إلا في وقت واحد، متى؟ في آخر الزمان إذا رجعت الشمس من حيث غربت. لو قال والله يا الله إني أسألك إنك تقلبني إلى صقر ولا إلى أسد، استجيب الله دعاءه؟ ما يستجيب، لأن هذا قدر محتوم أنك تكون إنسان أو تكون ذكر أو تكون أنثى. فالقدر، فالدعاء هنا لا يغير هذا القدر المبرم المحتوم. لو قال يا الله إنك أسألك أن تجعل عمري 1000 سنة والله كاتب العمر أقل من ذلك، ما يمكن. فالقدر المبرم المحتوم لا يغيره الدعاء، أما القدر المعلق بأسبابه فهذا الذي يؤثر فيه الدعاء. ولهذا كان أعظم أسباب انتصار المسلمين في غزوة بدر ما هو؟ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل الخوف من العين والحسد يدخل في عدم الإيمان بالقضاء والقدر؟ وما صحة حديث لو كان شيء تسبق القدر لكانت العين؟ أما الحديث فهو صحيح، لو كان شيء سابق القدر لكانت العين، لكن العين ما تسبق القدر. لما؟ لأن العين من قدر الله عز وجل، من المصائب التي يقدرها الله. لكن الخوف من العين والحسد له مرتبتان، مرتبة يتقي بها العين والحسد بالأسباب الشرعية، بذكر الله، بالتبريك، بالتحصن بالأذكار الصباحية والمسائية وعند النوم، بالعلاج بعدما يقع عليه العين، فهذا من قدر الله. وأما إذا اعتقد أن العين مؤثرة خارج عن قدر الله، أو علق قلبه بالعين وضعف تعلقه بالله، فهذا الذي يقدح في إيمانه ويقدح في عقيدته في إيمانه بالقضاء والقدر. ما حكم التضجر من الغبار والبرد والحر؟ وهل يدخل في عدم الإيمان بالقضاء والقدر؟ التضجر أيضا له مقامه، كره هذا الشيء فهذا الحمد لله أمر طبيعي لا بأس به، يكره الإنسان الحر، يكره شدة البرد، يكره الغبار، لكن متى يحاسب ويعاقب على ذلك إذا تطور الأمر وزاد فسب الغبار أو سب الحر أو سب البرد أو لعن وشتم، فعندئذ يقع في المحذور. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر أي الزمان، وأنا الدهر أي خالق الزمان أقلب الليل والنهار. وفي الترمذي وحسنه من حديث أبي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح التي تثير الغبار تخدر على الناس صفوهم وجوهم، لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. يعني عالج هذا الخاطر الشيطاني في قلبك بعبودية الله وسؤاله والاستعاذة به سبحانه من كل شر. يقول: نريد ردا على من يفسر قول الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان، بأن يقول إن الله ليس له يد بل هي يد معنوية أنه يبسط الرزق ويقبض. هذا من تأويل كلام الله وتحريفه عن معناه. الله عز وجل يقول: بل يداه، وأتى باللفظ العربي الصريح، ويدا مثنى. لو كان المراد قبضه وبسطه أو قدرته ونعمته ما حاجة أن يثنيها. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فالله له يدان لائقتان بجلاله وكماله وعظمته، لكن لا نعلم كيفيتهما، لا نعلم حقيقتهما. لما؟ لأن الله جل وعلا لم يطلعنا على كيفية ذاته ولا كيفية صفاته، بل أمرنا أن نؤمن بأنه ليس كمثله شيء، كما تقرؤون في أول الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو كان المراد باليد القوة أو النعمة أو القبض والبسط لكان إبليس أعرف منهم بهذا الجواب، لما قال الله جل وعلا عائبا عليه وذاما له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. من خلقه الله بيديه؟ أبوكم آدم عليه السلام. لو كان المراد به القبض والبسط أو النعمة والقدرة لقال حتى إبليس: يا ربي أنا خلقتني بقوتك وبقدرتك وقبضك وبسطك. لكن الله جل وعلا باشر خلق آدم بيده، فصارت هذه مزية لآدم على عموم مخلوقات الله عز وجل. فهذا القول الذي قاله هذا القائل من تحريف كلام الله عن مواضعه، كما حرفت اليهود كلام الله عز وجل من بعد مواضعه. قال الله لهم: قولوا حطة، فقالوا حنطة، زادوا حرفا فغيروا المعنى. الله يقول: بل يداه مبسوطتان، يقول: ليس له يدان وإنما قوة وقدرة وبسط وقبض. هذا تحريف لكلام الله وتعقب على الله، بل وتعقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الله كلامه باللسان العربي المبين، ألا يستحي هؤلاء من الله عز وجل وهم موعودون ومتوعدون بماذا؟ بأن يقروا في نار جهنم لما قالوا في كلام الله وفي شرعه وفي دينه بغير علم. من قال في القرآن برأيه، في رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث بلغ عند العلماء مبلغ التواتر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.